الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن إماراتها. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ مستعينين بالله عز وجل في شرح الحديث الثاني، حديث عمر رضي الله عنه. معنا في الشرح 11 توضيح و11 فائدة من الحديث. أما التوضيح الأول، حديث جبريل الذي رواه عمر رضي الله عنه أخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، واتفق على إخراجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما الإمام النووي فبدأ هذه الأربعون بحديث عمر أيضا رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات، الحديث الأول الذي معه. وأيضا الإمام البخاري أول ما بدأ صحيحه بدأ بحديث إنما الأعمال، وسن أي الإمام البخاري بحديث عمر رضي الله عنه الذي نحن بصدده، وهو أول حديث في صحيح مسلم أيضا. سبقه في ذلك الإمام النووي، الإمام البغوي، في كتابه شرح السنة المشهور ومصابيح السنة. ثانيا، حديث جبريل دليل على أن الملائكة تأتي
إلى البشر على شكل البشر، تأتي إلى البشر على شكل البشر. مثال ذلك في القرآن، جاء جبريل إلى مريم في صورة بشر، وأيضا مجيء الملائكة إلى إبراهيم ولوط عليهما السلام في صورة بشر. هم أي الملائكة يتحولون بقدرة الله عز وجل على الهيئة التي خلقوا عليها إلى هيئة البشر، يعني هم يتحولون من الهيئة التي خلقوا عليها إلى هيئة البشر، هذا بقدرة الله تعالى. وقد قال الله عز وجل في كتابه عن الملائكة عن خلقهم: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه. وأيضا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. ثالثا فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هذا من أداب طلبة العلم عند المعلم، وأن السائل لا يقتصر سؤاله على أمور يجهل حكمه، فلربما سأل وهو يعلم. لماذا؟ أليس هذا من تضييع الوقت؟ هو يسأل عما يعلم، له نية في ذلك حتى يتعلم الحاضرين، وهذا ما فعله جبريل، فهو يعلم، بل هو معلم النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذه فائدة لطالب العلم أن يسأل، وحتى ولو كان يعلم. خامسا، رابعا، قال جبريل: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عن الإسلام بأمور ظاهرة، وعندما سأله جبريل أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأجاب بالأمور الباطنة. ولفظ الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى، وقد اجتمع هنا ففسر الإسلام بالأمور الظاهرة، اجتمع الإيمان والإسلام ففسر الإسلام بالأمور الظاهرة وهي المناسبة لمعنى الإسلام، وهو الاستسلام والانقياد لله، وفسر الإيمان بالأمور الباطنة وهي المناسبة لمعناه، وهو التصديق والإقرار، يكون أمور باطنة أعمال قلبية. وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين جميعا، الأمور الظاهرة والأمور الباطنة. ويعني جاء الإسلام منفردا ذكره في كتاب الله، قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هنا الإسلام جاء يشمل أيضا الإيمان، وجاء الإيمان منفردا في قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هنا الإيمان انفرد وهو أيضا يشمل الإسلام. ونظير ذلك كلمتان الفقير والمسكين، وأيضا البر والتقوى. وأول الأمور التي فسر بها الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وهاتان الشهادتان متلازمتان، وهما متلازمتان لكل إنسي وجني من حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. الإنس والجن يلزمهم هذه الشهادة، فمن لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم كان من أصحابه، لقوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يموت ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب الله. والحديث مشهور ورواه الإمام مسلم. وشهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. وكلمة الإخلاص تشتمل على ركنين: نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. ففي أولها نفي العبادة عن كل ما سوى الله، وفي آخرها إثبات العبودية لله وحده لا شريك له. وخبر لا النافية للجنس تقديره حق، ولا يصلح أن يقدر موجود، لأن الآلهة الباطلة موجودة وكثيرة، وإنما المنفي الألوهية الحقة فإنها منتفية عن كل ما سوى الله وثابتة لله وحده. وأما معنى شهادة أن محمد رسول الله، أن يحب فوق محبة كل محبوب من الخلق، وأن يطاع في كل ما أمر به، وينتهى عن كل ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وأن تصدق أخباره كلها سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو مستقبلة أو موجودة وهي غير مشاهدة ولا معينة، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى طبقا لما جاء به من الحق والهدى. وإخلاص العمل لله واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكل عمل يتقرب به إلى الله لابد أن يكون خالصا لله مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فقد الإخلاص لم يقبل العمل، لم يقبل العمل. لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمله فجعلناه هباء منثورا. والحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإذا فقد الاتباع رد العمل. للحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الجملة أعم من الأولى، لأنها تشمل من فعل البدعة وهو محدث لها، ومن فعلها متابعا لغيره فيها. والإيمان بالملائكة، نؤمن أنهم خلقوا من نور، كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، وهم ذو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك أن البيت المعمور وهو في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، كما في البخاري ومسلم. وأيضا حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا دليل على عدد كثير جدا جدا. أيضا يدل على كثرة عددهم ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ونزل الملائكة تنزيلا في ليلة القدر، تنزل الملائكة فتكون أكثر من عدد حصى الأرض. وهذا يعني أمر عجيب، لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وعظم المخلوق من عظمة الخالق سبحانه وتعالى. والملائكة منهم الموكلون بالوحي وبالقطر وبالموت وبالأرحام وبالجنة وبالنار، وموكلون بأمور أخرى لا يعلمها إلا الله. نحن نعلم بعض الأشياء ولم نحيط بكل شيء علم، إنما هو سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء علم. نعلم أيضا أن الملائكة مستسلمون، كلهم مستسلمون منقادون لأمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لهم أسماء ذكرت في الكتاب والسنة، منها جبريل، ميكائيل، إسرافيل، مالك، منكر ونكير. الواجب الإيمان بكل ما سمي منهم ومن لم يسمى، والواجب أيضا الإيمان والتصديق بكل ما جاء في الكتاب والسنة عن أخبار الملائكة. ثالثا في أركان الإيمان، الإيمان بالكتب، يعني الإيمان يعني التصديق والإقرار بكل كتاب أنزله الله على رسوله وعلى من ذكروا من الرسل وقد نزلت عليهم كتب. ونعتقد أن كل هذه الكتب حقا من عند الله سبحانه وتعالى، وأنها منزلة غير مخلوقة. كل الكتب، ليس فقط القرآن غير مخلوق، بل كل الكتب غير مخلوقة، وإلا أن الله سبحانه وتعالى تكلم بها حقيقة كلها بصوت وحرف، وأنها مشتملة على ما فيه سعادة الدارين، وأن من أخذ بها سلم وظفر، ومن أعرض عنها خاب وخسر. ومن هذه الكتب ما سمي في القرآن، ومنها من لم يسمى، والذي سمي منها في التوراة في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. وقد جاء ذكر صحف إبراهيم وموسى في موضعين في القرآن في سورتي النجم والأعلى، وأما الزبور الذي أنزل على داود عليه السلام جاء في القرآن في موضعين، في سورة النساء والإسراء. قال تعالى وآتينا داود زبورا. وأما التوراة والإنجيل فقد جاء ذكرهما في كثير من سور القرآن. ومما يتميز به القرآن على غيره من الكتب السابقة كونه المعجزة الخالدة، وتكفل الله بحفظه، هذا الحفظ يستلزم السلامة من التحريف، وحفظه الله سبحانه وتعالى أولا لأنه شاهد على الكتب السابقة، ثانيا لأنه الكتاب الأخير. ونعلم أيضا أنه نزل، أي القرآن، منجما ومفرقا. منجما يعني من بيت العزة نزل كاملا، ونزل مفرقا حينما كان يأتي السائل فيسأل أو حدث يحدث فينزل القرآن بهذه الأحداث. والركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، أيضا التصديق لهم والإقرار بأنهم أرسلوا من عند الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الأنبياء اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والجن ليس فيهم رسل بل فيهم النذر، كما قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فلم يذكر منهم رسلا ولا كتبا أنزلت عليهم، وإنما ذكروا موسى عليه السلام، ذكروا موسى كتابا أنزل من بعد موسى، فأين رسلهم؟ لم يذكروا. ولم يذكر كتاب إلا الإنجيل، ولم يذكر كتاب إلا التوراة كتابا، سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يقصدون بذلك التوراة. لا يمنع ذلك أن هناك كتب أخرى ورسل أخرى علموا بها، ولكن هم لم يذكروا إلا ذلك لأنهم كانوا يتبعون وانقطع عنهم الوحي، فضربوا الأرض حتى يعني صاروا في كل أركان الأرض حتى يبحثوا ماذا حدث، خبر السماء قد توقف، إلى أن صرف الله نفرا منهم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا نعلم أن الرسل هم المكلفون بالإبلاغ، بإبلاغ الشرائع التي أنزلت عليهم، كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. أيضا الرسل منهم من قص علينا في القرآن، ومنهم من لم يقصص، كما قال الله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والذين قصوا في القرآن 25، منهم 18 جاء ذكرهم في سورة الأنعام في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. والسبعة الباقون آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل ومحمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. نأتي إلى الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر أي التصديق والإقرار بكل ما جاء في الكتاب والسنة عن كل ما يكون بعد الموت. وقد جعل الله الدور دارين، دار الدنيا ودار الآخرة، والحد الفاصل بين هاتين الدارين الموت والنفخ في الصور الذي يحصل بعد الموت، من كان حي بعد موت من كان حيا في آخر الدنيا، وكل من مات فقد قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. والحياة بعد الموت حياتين، حياة برزخية وهي ما بين الموت والبعث، والحياة بعد الموت بعد الموت حياة تسمى الحياة البرزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله، وهي تابعة للحياة بعد الموت، لأن كل منهما يعني الحياة البرزخية والحياة التي بعد البعث كل منهما للجزاء على الأعمال. فأهل السعادة منعمون في قبورهم بنعيم الجنة، وأهل الشقاوة معذبون في قبورهم وفي النار بعد ذلك. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والحشر والشفاعة والحوض والحساب والميزان والصراط والجنة والنار وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة. نأتي على الركن الأخير من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقدر بأن الله قدر كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وله مراتب أربعة: أن الله علم أزلا بكل ما هو كائن، ثانيا كتابة المقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ثالثا نؤمن بمشيئة الله أنها نافذة في كل شيء، رابعا أن الله خلق كل شيء. فيجب الإيمان بهذه المراتب الأربع واعتقاد أن كل شيء شاءه الله لابد من وجوده، وأن كل شيء لم يشاءه الله لا يمكن وجوده. وهذا مجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثامناً في شرح الحديث: فأخبرني عن الإحسان، أو سابعاً فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان أعلى الدرجات في الآخرة، ودونه الإيمان، ودون ذلك الإسلام. وكل مؤمن مسلم، وكل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن محسن. ولهذا جاء في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وجاء في الحديث بيان علو درجة الإحسان في قوله تعالى أن تعبد الله كأنك تراه، أي تعبده كأنك واقف بين يديه تراه، ومن كان كذلك فإنه يأتي بالعبادة على التمام والكمال. وإن لم يكن على هذه الحال فعليه أن يستشعر أن الله مطلع عليه لا يخفى منه خافية، فيحذر أن يراه حيث نهاه ويعمل على أن يراه حيث أمره. ثامنا قوله قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، اختص الله بعلم الساعة، فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الخمس استأثر الله بها في علم الغيب عنده. وأيضا قال سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومنها علم الساعة. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة. وقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجاء في السنة أن الساعة تقوم يوم الجمعة. وقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، معناه أن الخلق لا يعلمون متى تقوم، ولا السائل ولا المسؤول. تاسعا فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. أن تلد الأمة ربتها، ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ قيل فيها معنيين، إما هذا أو ذاك. أما الأول فإنه فسر بأنه إشارة إلى الفتوحات الكثيرة والسبايا الكثيرة، فيسبي الرجل السبية ويطأها فتلد له سيدها، هي السبية هي أمة، فتلد الأمة ربتها، ربتها يعني سيدتها أو سيدها، قيل ذلك وهذا وقع. وقيل لا، هذا له معنى آخر وهو تغيير الأحوال وحصول العقوق من الأولاد لآبائهم وأمهاتهم وتسلط الأبناء على الآباء والأمهات حتى يكون الأولاد كأنهم هم السادة لآبائهم وأمهاتهم، وإن كان هذا المعنى الثاني فهو أيضا واقع وحصل. وأن ترى الحفاة العراء العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، والمعنى أن الفقراء الذين يرعون الغنم ولا يجدون ما يكتسبون به فيتحولون من الرعي ويعني شدة الحياة ينتقلون إلى سكن المدن ويتطاولون فيها في البنيان، وهذا ملاحظ وواضح جدا أنه حدث، بل يتطاولون ليس أنهم يأتون من لكونهم رعاة، لا كمان يتطاولون في البنيان. وانظروا إلى الخليج، قوله ثم انطلق فلبس مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. مليا يعني زمنا، قيل في رواية أخرى 3 أيام. انتهينا من 11 توضيح أو شرح، نأتي إلى 11 ما يستفاد من الحديث. أولا يستفاد من الحديث أن السائل كما يسأل ليتعلم فقد يسأل ليعلم، يسأل في الدرس ليعلم من هو جاهل. ثانيا أن الملائكة تتحول من خلقتها وتأتي بأشكال الآدميين، وليس في هذا دليل على جواز التمثيل الذي اشتهر في هذا الزمان، فإنه نوع من الكذب. ثالثا بيان آداب المتعلم عند المعلم. رابعا أنه عند اجتماع الإسلام والإيمان يفسر الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة. خامسا البدء بالأهم فالأهم، لأنه بدأ بالشهادتين في تفسير الإسلام، وبدأ بالإيمان بالله في تفسير الإيمان. سادسا أن أركان الإسلام 5، وأن أصول الإيمان 6. سابعا أن الإيمان بأصول الإيمان 6 من جملة الإيمان بالغيب. ثامنا بيان التفاوت بين الإسلام والإيمان والإحسان. تاسعا بيان علو درجة الإحسان. عاشرا أن علم الساعة مما استأثر الله بعلمه. الحادي عشر بيان شيء من أمارات الساعة وقوله المسؤول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، والله أعلم. نسأل الله عز وجل القبول والإخلاص والتوفيق، ومعذرة للإطالة لأن هذا الحديث يسمى فيه